السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إلا كما تعودنا في هذا المجلس المبارك أن نقرأ في صحيح البخاري، لكني سأعدل عن هذا المنهج في هذا المجلس فقط لحديث قرأته ولموقف جرى لنا في الأيام الماضية. رأيت في العشرة أيام الماضية سرعة انقضاء أعمار كثير من الصالحين. رأينا في الأسبوع الماضي وقبله بقليل أن الله تعالى قبض عدة أرواح ممن نحسبهم من الصالحين، وفي فجر هذا اليوم توفي أخونا الحبيب الشيخ حسن غندور رحمه الله تعالى، وكان ذلك بعد قضاء عمرته بساعة، وصلي عليه في مكة ودفن في مكة، وقبلها كثير من إخواننا الصالحين. وكما هو معلوم أن قبض الصالحين من أشراط الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حثالة أو حفالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله قباله، أي كلما اقترب الزمان كلما قل الصالحون في هذا الزمان. وبقي في الناس حثالة، أي سرادة القوم، هؤلاء لا يباليهم الله قباله، أي لا يعبأ الله بهم. حديث جميل، وربما يكون أول مرة يطرق على مسامعكم. هذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في وصف المؤمن، وأن موته بعمله الصالح خير ونعمة وفضل من الله عليه. ولذلك آثرت في هذا المجلس أن أقرأ هذا الحديث أو هذه الرسالة التي كتبها الحافظ ابن رجب، والتي هي بعنوان شرح حديث إن أغبط أوليائي، وتكلم فيها على وصف المؤمن وعلى وصف حاله عند الموت وحاله بعد الموت. سنحاول أن نأتي على مختصر هذه الرسالة بما يتناسب مع وقت المجلس. يقول رحمه الله تعالى: خرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار له بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك. ثم نقر بيده فقال: عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه. حديث جديد مش كده؟ هذا الحديث رواه أحمد وغيره بإسناد فيه مقال، لكن الحديث لشواهده كثير جدا وثبتت كل أطرافه في الصحيح، ولهذا جعله الحافظ ابن رجب أصلا يبني عليه رسالته. نقرأ الحديث مرة ثانية. يقول: إن أغبط أوليائي، يعني أحب أوليائي عندي، هؤلاء
أولياء النبي صلى الله عليه وسلم لمؤمن، وصف المؤمن ده خفيف الحاز أي قليل المال والعيال، ذو حظ من الصلاة أي صلاة النافلة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر. فطاعة السر لها ميزة على طاعة العلانية، وأهل الإيمان إنما يعبدون الله تعالى بالغيب قبل العلانية. وكان غامضا في الناس لا يشار له بالأصابع، أي هذا رجل لا يحرص على شهرة ولا يتمناها، بل يبعد عن موضع الشهرة حتى لا يعرف بين الناس. وكان رزقه كفافا يعني يوم بيوم، فصبر على ذلك، ثم نقر بيده فقال، يعني أشار بيده فقال، وهو على هذا الحال عدلت منيته. ربنا إيه يقبض عليه على هذا الحال قبل أن يتغير، لأنه ممكن يأتيه المال فيحصل نوع من التغير فيقبض على هذا الحال. قل الدواكي ملوش مؤنة، ليس له مؤنة كبيرة حتى يبكي عليه كثير من الناس. وقل تراثه أي قل ميراثه الذي خلفه لولده. يقول الحافظ في شرح هذه الفقرات الماتعة الجامعة، يقول قوله صلى الله عليه وسلم أغبط أوليائي عندي، الاغتباط هو الفرح والسرور والابتهاج بالنعمة سواء كانت على الإنسان أو على غيره، محبة لذلك الغير وتهنئة له بما وصل إليه. وهذا يعني أن الغبطة خلاف الحسد، فالغبطة أن تتمنى نعمة على أخيك من غير زوالها عنه. واحد ربنا أنعم عليه بالعلم تتمنى أن تكون مثله ولا يزول عنه العلم، رزقه الله تعالى إنفاقا في سبيله تتمنى أن تكون مثله من غير أن يزول ماله، هذه الغبطة المحمودة. أما الحسد فهو تمني زوال نعمة الغير. يقول ومن هنا يعلم أن من فسر الغبطة بتمني مثل نعمة المغبوط من غير زوالها عنه بخلاف الحسد، فإنه تمني زوال نعمة المحسود. ليس ذلك على إطلاقه، وإنما هي غبطة الأدنى للأعلى. قال أغبط أوليائي عندي، يشير صلى الله عليه وسلم إلى أن من كان كذلك فهو من خاصة أوليائه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصر بمن كان من أمته على هذه الصفة ويفرح به ويهنيه بما حصل له من السعادة، وكذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أوليائه. وأولياء رسول الله أولياء الله، كما قال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ولي الله وصالح المؤمنين، وفي حديث آخر إن أوليائي من كانوا وحيث كانوا، وكذلك هم أولياء الله عز وجل كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان أعظم إيمانا وتقوى فهو أعظم ولاية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال في هذا الحديث إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن، والمؤمن إذا أطلق لا سيما في مقام المدح فإنما يراد به من كمل إيمانه بفعل الواجبات وترك المحرمات، وربما أريد به من قام بعد ذلك بالنوافل، لأن ذلك كله داخل في اسم الإيمان. وكما نقول أن الإشكالية في قضية الإيمان في مسألة العمل، ففريق في الأمة لا يدخلون الأعمال في الإيمان، وفريق غالوا فسلبوا اسم المؤمن لمن ترك بعض أوصاف الإيمان. فالأولون هم المرجئة، لا يرون للعمل قيمة والآخرون هم الخوارج، يرون أن ترك بعض تفاصيل الإيمان يخرج العبد من الإسلام مطلقا فيتحول من الإيمان إلى الكفر. خفيف الحاز فسره الأصمعي بقلة المال، يعني ليس له من المال الكثير، وفسر أيضا بقلة العيال كما سيأتي تفصيل ذلك وبيانه. فأما قلة المال فهو مما يغبط به صاحبه في الدنيا إذا صبر على ذلك أو رضي به، كما قال في الحديث: وكان رزقه كفافا فصبر عليه. وأما قلة العيال فهو مما يغبط به المؤمن أحيانا لا سيما مع فقره وحاجته. تفصيل المسألة ديت أن طلب الولد ممدوح ومحمود في الشريعة، تزوجوا الولود، فكثرة العيال محمودة، بل إن ابن أبي الدنيا صنف كتابا بعنوان العيال، وأشار في هذا الكتاب إلى فضيلة إنجاب الولد. لكن هنا محظور، إذا رزقه الله الولد فوجب عليه أن يسعى لإطعامهم من الحلال، لكن إذا رزق الولد فلم يصبر على ذلك وطلب لهم الرزق من الحرام فكثرة الولد في حق هذا مذموم. لماذا؟ لأنه سيكون مدعاة إلى أن يأكل الحرام، وهذا حال أكثر المرتشين. لما بيرتشي يقول لك إيه؟ هات كل عين منين؟ ده المرتب 1000 جنيه ما بيكفيش. خدت لي الفلوس عشان إيه؟ علشان العيال. لا، ما كانش لازم العيال. طالما أتيت بالولد وتسببت فيه واجب عليك إطعامهم مما أباح الله وليس مما حرم الله. فبعض العلماء نظر إلى أن كثرة الولد في أصلها محمود، لكن إذا كانت ذريعة إلى الجبن والبخل وترك الجهاد وترك الأعمال الصالحة وأكل الحرام، فعند ذلك يكون في حقه مذموم لأنه لم يأخذ بأسباب طلب الولد. يقول: وأما قلة العيال فهو مما يغبط به المؤمن أحيانا لا سيما مع فقره وحاجته، ولهذا يقال قلة العيال أحد اليسارين، فإن كثرة العيال قد يحمل المؤمن على طلب الرزق لهم من الوجوه المكروهة. ولهذا وقع في كلام كثير من السلف ذم العيال، فكان سفيان الثوري يقول: لا يعبأ بصاحب عيال، فقلما رأيت صاحب عيال إلا خلط. يعني كأنه رأى بعض أهل زمانه لما كثر عياله انشغل بهم عن طلب العلم، عن الشريعة، عن حفظ الحديث، عن الأكل الحلال، فكان ذلك مدعاة إلى هذا. ولذلك الحديث الوارد عند ابن ماجه بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: الولد مجبلة مبخلة. الولد مجبلة مبخلة، يعني احذر أن يكون الولد سببا في جبنك فتفطر عن الجهاد، أو في بخلك فتمتنع من النفقة، لأن إيه؟ اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع، القاعدة اللي احنا ايه ماشيين بيها وكانها قاعدة متواترة في الكتاب والسنة. يقول: وكان الإمام أحمد ينكر على من كره كثرة الأزواج والعيال، ويستدل بحال النبي وأصحابه من كثرة أزواجهم وعيالهم، وبمثل قوله: تزوجوا الودود الولود، فإني أكاثر بكم الغمم يوم القيامة. ولكنه مع هذا يأمر بطلب الحلال والكسب. انت تطلب الولد بشرط ايه؟ ألا تضيع من تعوش. فهنا عندما نرى النشأ الفاسد، لماذا فسدوا؟ لفساد آبائهم. هذا معظم الفساد الواقع في الأولاد إنما هو بسبب الآباء. يعني أنا مرة أول الأمس قاعد مع واحد، فجت بنتين ليش حاجة، فشكلهم يعني ولاد ناس، بقول له: مين دول؟ قال لي: دول ولاد يعني للأسف عيال كويسين، لكن أباهم كان يتاجر في المخدرات ومسجون، ومش في دماغه الموضوع وطلق ست عيال بيشحتوا في الشوارع. طب انت دلوقتي جبت العيال عشان ايه؟ عشان يتسولوا؟ يبقى انت في هذا الامر حملت وزرهم وتحملت ما ترتب على عملك بالحرام. اذا كنت تريد الولد فحافظ على من تعول واياك من الكسب الحرام. يقول: والصبر على الفقر وان شق. فالامام احمد امر بما جاء الامر به في الشرع، وسفيان نظر الى قله صبر الناس الى ما يؤول اليه حالهم عند كثره عيالهم من ترك الورع والتكسب في الوجوه المكروهه، وهذا هو الغالب على الناس لا سيما مع قله العلم والصبر. واما حال الصابرين على العيال المحافظين على الورع معهم فعزيز جدا، كحال الفضيل لما دخل عليه الرشيد فأعطاه 1000 دينار. خلي بالك من مذاهب السلف أنهم لا يقبلون جوائز السلطان، ده من دخل في معتقد السلف أنهم لا يقبلون جوائز السلطان. ليه؟ يقول لك هو بدين الفلوس. ليه؟ لما السلطان أو الأمير يريد أن يعطي العالم مالا عايز منه إيه؟ لابد أن يكون هناك مقابل، أن يكون هناك تنازل. الإمام مالك جلد وقلعت يده من إبطه لأنه طلب منه فتوى فأبى، قال تعالوا باهتوا وركبوه على حمار وطيف به في المدينة وهو منكس، يعني قاعد خلف خلاف ظهره للحمار ويطاف به في المدينة، وعندما أراد الصلاة بيحط ذراعه اليمين على 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 صدره عشان يصلي، لا التاني مش ايه ما بيطلعش معاه، انخلع من كتفه فصلى بيد واحدة فكره، فراح عمل ايه؟ اسبل. فظن بعض الناس انه مذهب الامام مالك انه يسبل في صلاته، وهذا ليس مذهب مالك، وانما لما وقع له الايذاء والجلد وخلع ذراعه كره ان يصلي بهذا الوصف حتى لا يكون مشابها لأهل الكتاب، راح عمل ايه؟ راح منزل ذراعه. وابو حنيفة لما طلب للقضاء هرب واختبأ في بيت اشهرا حتى لا يذهب اليه. فعندما يقبلون الجواز اذا معنى ذلك انهم لابد ان يتنازلوا عن بعض ثوابت الملة. يقول: فجاء اليه بعض عياله لما الرشيد اعطاه 1000 دينار، فقال لك لا مش واخد حاجة. فالعيال شايفين ايه مبلغ ده يجيبوا بيه عربيات وهياس الدنيا، فرفض ابوهم اخذ المال. فقالوا له: لو قبلت هذا المال ففرجت به عنا. كنا ايه نعنشنا كده وكنا بقى لحمة وزي الناس ما هي عايشة. فقال الفضيل: مثلي ومثلكم كمثل رجل او رجال كان لهم جمل يستقون عليه، فلما كبر نحروا فأكلوا لحمه. انت عايزين ايه؟ توديني جهنم، عايزين تذبحوني فلما ايه لما كبرت. فعندما اخذ هذا المال ده ايه؟ هذا ذبح للعلم. وكان الامام احمد له عيال، وكان يوما لا يكون عنده شيء يفرح. البيت ما فيش ايه؟ على البلاطه يعني، ما فيش بلاطه اصلا يعني. فكان البيت ليس فيه طعام ولا شيء. وقال: أصر أيامي يوم أصبح وليس عندي شيء. وأرسل يوما إليه عياله يقولون له: ليس عندنا اليوم دقيق، أو قالوا خبز. فقال لهم: الساعة، يعني شوية كده يبقوا اللي انتوا عايزينه. ثم أصى عليهم فعاودوا قال: الساعة. فدق عليه رجل الباب، فإذا هو رجل من خراسان قد أرسل معه إليه ب5000 درهم، فأبى أن يأخذها وردها، وهو بيته إيه؟ ليس عنده أدنى أنواع الطعام وهو الدقيق. فهذا يعني أن العلماء لهم نظرة بعيدة، لا ينظرون نظرة تحت أقدامهم، وإنما يفكرون فيما يؤول إليه أخذ المال من الأمراء. يقول: أيضا فكثرة العيال مما يوجب تعلق القلب بهم فيشغل ذلك عن محبته وخدمته لله. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال أبو حازم: كل ما شغلك عن الله من مال أو ولد فهو عليك شؤم. وهذا حال كثير من الناس. لماذا نرى مساجدنا صاوية؟ ولماذا لا نرى إسراعا في أبواب الطاعات؟ لحرص الناس على كسب الدنيا لينعم على ولده بدرجات الدنيا. إذن الذي صد الكثير عن الطاعة هو إيه؟ هو طلب الرزق والتوسع للعيال بما أدى إلى ترك الواجبات. وهذا للأسف ما نراه اليوم في واقعنا. يقول: ذو حظ من الصلاة. ده الوصف الثاني، يشير إلى أن المؤمن الخفي التقي لا بد أن يكون له نصيب من التنفل بالصلاة، فيكون هو لذته وقوته وغذاؤه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بلال، أقم الصلاة وأرحنا بها. وهذا يعني أنك لا ينبغي أن تكتفي بالفرائض والواجبات، بل لابد لك من ورد من الصلوات لتجبر ما اعتراك من نقص الفريضة. فأنت لا تدري أتمت فريضتك أم لا، أقبلت أو لا، فلا بد من الإتمام. فهذا يعني أن المؤمن من أدق أوصافه أنه يحرص على التنفل حتى يسد ما كان عاجزا عنه في باب الفريضة. يقول: وكان ثابت البناني لا يقدر أن يقر من الصلاة حبا لها، وكان يقوم الليل 40 سنة ويدعو في السحر: اللهم إن كنت أذنت لأحد من خلقك أن يصلي في قبره فاجعلني منهم. يعني كما أثر عنه أنه قال: كابت الصلاة 20 سنة ثم استمتعت بها 20 سنة. ده كلام على صلاة الليل، بعد 20 سنة يصلي بالليل مش حاسس بإيه؟ بلذة الصلاة. لكن بعد 20 سنة من الصبر عليها حاسس بإيه؟ بحلاوة الصلاة ولذتها. يقول: فلما مات وسوي اللبن، تعمله لحد تأكل عليه، سقطت منه لبنة حتى كده من الجدار اللي عملوه، بحت ايه؟ وقع. فنظروا إليه، بيبصوا كده عشان يحطوا اللبنة، قال: فوجدوه قائما يصلي في قبره. وهذا أحد الكرامات التي وقعت لثابت رضي الله عنه. أخواني، الموضوع دوت موضوع مهم جدا، يعني أن يكون بينك وبين الله تعالى اتصال، فتستشعر حلاوة المناجاة. بالله عليك، لو النهاردة بعض الشباب أغلق عليه بابه، وهو خلوته ومناجاته على وسائل التواصل الحديثة، إما على التليفون أو البرامج العصرية أو الوصلة بتاعت التلفزيون دي، وبيتفرج على الأفلام أو على غيرها من الملاهي، لو قطع الاتصال أو الإرسال أو الإنترنت نصف ساعة بيحصل له إيه؟ مولع، لا يصبر. ليه؟ فقد المناجاة مع الله، فصارت مناجاته ومحبته وسلوته في هذه القضايا الدنيوية. لكن المؤمن يوم أن يخلو بربه ويغلق عليه بابه، هي أسعد أوقات حياته. لما قالوا لحد معين قعد نام على الفراش وبيموت، قالوا له: ما تشتهيه؟ نفسك في قبل الموت؟ قال: بيت خال وإسناد عال. ده لنا إيه؟ هتقولي كده غرفة مفورة عليا أقعد أصلي وأتعبد فيها، وإسناد أصل به لرسول الله يكون إسناد عالي حتى أقترب من هذا النور. شوف تتمني العلماء، هذا هو الحال. فهل إذا انقطع النور وكنت في الغرفة وحدك، هل ستستشعر حلاوة المناجاة، حلاوة الصلاة، أم تشعر بالضيق والحزن؟ لما فقدت من تواصل مع الناس. هذه الإشكالية، أن مناجاتنا صارت مع الناس وليست مع رب الناس. يقول: وأحسن عبادة ربه. إحسان العبادة إتقانها وإكمالها والإتيان بها على أكمل الوجوه، والحاصل على ذلك أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم إحسان بذلك، وكان يقول في دعائه: أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. إخواني، ربنا ما أمرناش بالعبادة بس، لا، أمرنا بحسن العبادة. وهذا يعني أن تكون العبادة نختار لها أفضل أوقاتنا وأفضل حالاتنا، ده معنى إحسان العبادة. فإحسان العبادة أن تؤديها كما أمر الله. النهاردة بنجد أن كثير من الناس يجعل لله تعالى من الوقت ما يكره أو ما زاد عن الحاجة. فلما مثلا واحد يجي تصلي، لما تخلص الأكل والطبيخ وكل حاجة، لما ربنا يسر تصلي بعد بعد الصلاة الثانية على طول. كذلك بعض الناس لا يأتي إلى المسجد إلا إذا كان محتاجا لله، فلا يجعل لله تعالى قدرا في قلبه فيحسن عبادة ربه. قال: وأطاعه في السر. طاعة العبد لربه في السر دليل على قوة إيمانه وإخلاصه لربه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه خشيته في السر والعلانية، وأفضل النوافل إسرارها، ولذلك فضلت صلاة الليل على نوافل الصلاة، وفضلت صدقة السر على صدقة العلانية. قال بعض السلف: ما أعتد بما ظهر من عملي. وحب الإسرار بالطاعة من علامات المحبين لمولاهم. قال مخلد ابن الحسين: ما أحب الله عبد فأحب أن يعرف الناس مكانه. وقال أحمد ابن أبي الحوارة: من عبد الله على المحبة لا يحب أن يرى خدمته سوى محبوبه. هذا يعني أن طاعة السر لها فضيلة. لماذا؟ لأنها دليل على الإخلاص. كثير من الناس يستقيم حاله إذا رآه الناس، لكن إن كان في الخلوة هتك الستر الذي بينه وبين الله، كما قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فيجعل الله تعالى أهون الناظرين إليه، ودي مصيبة عظيمة ابتلي بها الكثير من الناس، أنه إذا كان بين الناس استقام حاله، فإذا كان في الخلوة هتك كل الحرمات وفعل كل الموبقات. ده جانب. إذن عبادة السر لها فضيلة، وكذلك الجهر بالمعصية من أعظم الرذائل. يعني كما أنك أسررت بعبادتك، فكذلك إذا جهرت بمعصيتك تكون أعظم المعاصي. ليه؟ عندما تعبد الله سرا إن دل ذلك دل على إيمانك بأن الله تعالى يراك، وأنت تخاف من الله وتعلم أنه سيحاسبك على ما فعلت. جهرك بالمعصية استخفاف بالله، جهرك بالمعصية استخفاف بالله، وجرأة على رب العالمين، وسوء أدب مع الله تبارك وتعالى. ياخد اللي بيسرق واللي بيرتشي بنسميها ايه؟ تحت الترابيزة، مش كده؟ ده دل ذلك على ايه؟ ان الامور دي عيب انها تظهر، فبنعملها ايه؟ بنسميها تحت الترابيزة. ليه؟ لان الاعلان بالمعاصي فيه خرم للمروءة وسوء ادب مع الناس. فكيف اذا كان الامر متعلقا بحرمة الله؟ النهارده بنجد كثير من الناس يسير في الطرقات معلنا المعصية، ده لا حياء مع الله ولا حياء من الناس ولا أدب في تعامله مع رب العالمين. فيعلن المعاصي جهارا نهارا بلا وجل بلا حياء بأكبر مصيبة. ولذلك قال في الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. كل أمتي أي في عفو الله تعالى، إلا من بارز رب العالمين بالمعصية فهذا ليس يعني خرج من عفو الله تبارك وتعالى لمجاهرته بالمعصية. يقول: وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع. في النهاردة أصبح شغل الشاغل لكثير من الشباب أن يكون نجما معروفا، وأدخلوا علينا برامج المسابقات الغنائية ومسابقات الرقص والفواحش والمجون، فصار حلم الشباب أن يكون نجما. هي الشهرة أمر محمود؟ أبدا، ليس أمرا محمودا يسعى إليه ويكون مسار لهفة كما نسمع اليوم أو نرى. يقول: يدل على فضل العبد التقي الخفي في حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي. وفي حديثه أيضا: خير الرزق ما يكفيه وخير الذكر الخفي. وفي حديث آخر: رب أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. يعني القضية مش قضية شهرة، لا، ممكن واحد حقير في نظر الناس لكن عند رب العالمين له منزلة رفيعة جدا. قال ابن مسعود: كونوا يا نبيع العلم مصابيح الظلام، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. إذن المهم أنك إيه؟ تبقى معروف في الملأ الأعلى. ولذلك أهل الطاعة يعرفون عند الله. في حديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، تصعد الملائكة إلى ربها: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ده معنى إيه؟ أنهم معروفون في الملأ. طب الجماعة الذين لا يصلون ولا يعرفون مجالس الذكر، هؤلاء لا يعرفون في السماء، بل إن السماء تسخط عليهم كما قال تعالى في وصف الفراعنة: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وعندما يتجرأ بعض العباد على الله تعالى بسب أو شتم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ولهذا قال تعالى: سنكتب ما قدموا وآثارهم. فالآثار مكتوبة وستشهد مواضع العبادة على العباد. فما من عبد يؤذن فيسمع آذان إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. ده يدل على إيه؟ على أن الجمادات ستشهد يوم القيامة. فكذلك العبد التقي كل الموجودات تحبه، والعبد الفاجر تتمنى السماوات أن تطبق على رأسه وتتمنى الأراضين أن تنشق وتبلعه. ده يدل على إيه؟ على أنه يؤذي كل المخلوقات والموجودات. يقول: ما زال الصادقون من العلماء والصالحين يكرهون الشهرة ويتباعدون عن أسبابها ويحبون الخمول ويشتهدون على حصوله. قال بعضهم: ما اتقى الله من أحب الشهرة. وكان أيوب السختياني يقول: ما صدق عبد إلا أحب ألا يشعر بمكانه. ولما اشتهر بالبصرة، أيوب وصل للعلم لمستوى وكان شابا، أول ما يمشي في الشارع، خلي بالك ده أيوب ماشي في الشارع، فكان مشهورا جدا بين الناس. فلما اشتهر بالبصرة كان إذا خرج إلى موضع يتحرى المشي في الطرقات الخالية، ويجتنب سروق الأسواق والمواضع التي يعرف فيها. يعني ما تعملش انه يروح مكان والناس لا يقول ده فلان دخل مكان فلان، لا، انما يبتعد عن مواضع الشهرة. وكان سفيان الثوري لما اشتجر يقول: وددت ان يدي قطعت من ابطي واني لم اشتهر ولم اعرف. ولما اشتجر ذكر الامام احمد اشتد غمه وحزنه وكثر لزومه لمنزله. سبحان الله، يعني لما بقى قالوا بقى إمام أهل السنة والجماعة، هذا كان مصيبة عليه، حزن لهذا الأمر أنه صار أشهر عالم في الأمة الإسلامية. يقول: فقل خروجه في الجنائز وغيرها خشية اجتماع الناس عليه. تصور دي بقى إيه، بيكره يروح أي مشوار ولا مكان يذهب إليه حتى لا يجتمع الناس عليه. وكان يقول: طوبى لمن أقمل الله ذكره. وكان يقول: لو قدرت على الخروج من هذه المدينة، يعني بغداد، لفعلت، حتى لا أذكر عند هؤلاء، يعني الملوك. فكان إذا مشي معه أحد من أقاربه يعرفه الناس أبعده عنه لئلا يعرف به. وكان لا يدع أحدا يمشي معه في الطريق ولا يتبع، فإن تبعه أحد وقف حتى ينصرف الذي معه. لأنه لو إيه ماشي في الشارع، واحد مشي وراه وبعدين التاني أصبح إيه وراه كوكبة من قالك لا، يخلص سؤاله وبعدين إيه أتحرك حتى لا يطع عقبي أحد من الناس. وكان ابن مسعود يقول لمن تبعه، واحد مشي وراه كده عايز يشيله النعل ولا عايز يعظمه، يقول ابن مسعود: لو تعلمون ما أغلق عليه بابي لم يتبعني منكم أحد. يعني لو أنت تعرف حقيقتي ما حدش هيسلم عليا. هذا هو الحمل على النفس، تحميل النفس كل المصائب والذنوب. وهذا يعني أنهم كانوا يراقبون أنفسهم، لأن الآن كثير من الاتجاهات قاعدين حكام على الغير ولا يفكرون في أنفسهم. دي أصبحت مصيبة، أن كل إنسان جلس ليراقب غيره، فلان ده كذا فلان ده كذا، همه النقد والإزراء على الناس ولا ينظر إلى حاله أبدا، كحال المنافقين. المنافقين لا ترهم في عمل صالح أبدا، قاعدين كلام بس، يعني زي ممكن ايه بقع الفاضي، لا تراه مشغولا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. زي ما حصل كده في العهد النبوي، قاعدين في الجامع لما الإسلام دعا للنفقة، فدخل واحد المسجد ومعه كده ايه 2 كيلو ولا صاعين من الدقيق، فدخل الرجل باللي معاه قالوا: ايه ده واحد بخيل، ان الله غني عن هذا. ماشي يا عم، دخل بالاثنين كيلو حطها قدام الرسول ومشي. عبو بعد شوية دخل واحد شايل ما شاء الله أردبين قمح، قالوا: ده شكله مراء الرجل ده. قال: طب نعمل ايه؟ يعني لا ده عاجب ولا ده عاجب. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. هذا يدل على أنهم ما مكثوا إلا لنقد العباد، أما هم ليس لهم أي وظيفة في المجتمع إلا الإفساد والإزراء والسخرية. يقول: ورأى عمر قوما يتبعون رجلا فعلاهم بالدرة. شايفين كده مجموعة ماشية ورا واحد إيه من الصالحين. وقال: إن خفق النعال خلف الأحمق قل ما يبقي من دينه. لو تفكرين ان الشيخ دوت ده ايه واحد احمق، خط معالي خلفه قل ما يبقي من دينه. ومشى قوم مع معروف الى بيته، معروف الكرخي، فلما دخل قال لهم: مشينا هذا كان ينبغي لنا ان نتقيه، اليس جاء في الخبر انه فتنة للمتبوع مذلة للتابع. يقول: ورؤي سفيان الثوري في النوم بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قيل له: هل رأيت شيئا تكرهه؟ قال: نعم، الإشارة بالأصابع، يعني قول الناس هذا سفيان. هذا يدل على أنهم كانوا أبعد الناس عن مواضع الشهرة، هذا من مزيد إخلاصهم وعنايتهم بأحوالهم. وكان علقمة يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تخرج فتحدث الناس؟ فقال: أكره أن يطأ أن يوطأ عقبي ويقال هذا علقمة هذا علقمة. وكان كثير من الصادقين من السلف يجتنب لباس الثياب التي يظن بأصحابها الخير إبعادا لهذا الظن عن أنفسهم. تصور الأمر وصل ليه؟ إذا كان مثلا في ثياب معروفة أن الثياب دي كده معمولة للعلماء ولا مش لابسها حتى لا يتميز على الناس بوصف فيقال العالم الفلاني مشهور بدليل أنه لابس. ولذلك حصل مرة موقف كده، طارق كنا في الحرم، ومعروف أن في المملكة العباية اللي بيلبسوها اللي هي الخفافية دي بيلبسها كبار القوم أو العلماء. فواحد من رعاع القوم رجل جاهل وليس له شيء، فراح ماشي كده ايه عامل نفسه ان هو من العلماء، فراح لابس الايه الثياب دي، فراح موافق انت مين انت، فعرف ان هو ايه دخيل وليس من العلماء، راح على عينه الايه العبايه دي. هو عايز ايه يتقال انه فلان او ينظر له نظره احترام واجلال، دي مصيبه. ولذلك الامر وصل الى حال ان يتمنى الواحد ان يكون معروفا حتى بالقبيح، بس يبقى ايه يبقى علم ان يعرف بين الناس، كحال الذي تغوط ودهن غائطه بالحجر الأسود، فلما قيل له لماذا فعلت ذلك قال: أردت أن أذكر ولو بالسوء. حد بس يقول إن أنا إيه رجل معروف. شوف الأمر وصل إلى غاية ومقمع. وقال مطرف: انظروا قوما إذا ذكروا بالقراءة فلا تكون منهم، وانظروا قوما إذا ذكروا بالفجور فلا تكون منهم، وكونوا بين ذلك. يعني إياك أن تدعي أنك من أعلم الناس ولست من ذلك حتى لا يظن فيك ما ليس حقيقا بك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. الذي يدعي ما ليس فيه ده مزور، لأنه ادعى العلم وليس عالما، ادعى الفضل وليس فاضلا. يقول: كم اجتهد المخلصون في إخفاء أحوالهم عن الخلق وريح الصدق تنم عليهم، كم يقول لسان الصادق لا لا وحاله ينادي نعم نعم، ولسان الكاذب يقول نعم نعم وحاله ينادي لا لا، يعني نعم أنا العالم لكن الواقع أنه كذاب. كم اجتهد الإمام أحمد على ألا يذكر، وأبى الله إلا أن يشره ويكرم الإمامة باسمه على ألسنة الخلق شاءوا أو أبوا. وكان في زمانه من يعطي الأموال لمن ينادي باسمه في الأسواق يشتهر. واحد نفسه يبقى مشهور يدفع المال لناس حتى يذاع له، ولم يكتب له ذكر ولا بركة، فما ذكر بعد ذلك ولا عرف. يقول في الحديث: وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك. هذا خير الرزق كما سبق في الحديث، خير الرزق ما يكفي. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقد فسر طائفة من المفسرين قوله تعالى: ورزق ربك خير وأبقى، وقالوا: المراد رزق يوم بيوم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعه الله به. إخواني، القضية دي قضية هي قضية واقعية نحياها. لماذا يدفع الناس الرشوة للوظيفة وللتعيين ويحرصون على كل هذا؟ لقناعته أن الرزق لا يكون إلا بهذا البيت، ولازم نعيش حياة مستقرة. فعسل إيه بقى كده ليه دخل ثابت ومرتب شهري، وصارت هو ده التوكل عندهم، وهذا هو التواكل بعينه. يا أخي جاتك الوظيفة أهلا وسهلا، لم تأتك الوظيفة فاعمل ورب العالمين سيرزقك، لابد. لكن غياب القناعة هو الذي جعلهم يتمرغون في الميري على حد قولهم، يقول لك يعني من غير وظيفة ومرتب فين المستقبل؟ المستقبل بيد الله، اعمل لمستقبلك. المستقبل مش الحياة الدنيوية، المستقبل هو مستقبل الآخرة. أين مستقبلك في الآخرة؟ هو ده المستقبل، مش المستقبل اللي انت تعيش لحد المعاش تاخد معاش بعد كده، هذا ليس مستقبلا. مستقبلك في الآخرة فاعمل له. ولذلك غياب القناعة أدى إلى أننا نقيس على الناس بمقاييس دنيوية. يعني حصل مرة موقف، شاب ذهب يتقدم لفتاة، رجل صالح حافظ القرآن لكنه فقير، شغال بما يستطيع، استطاع الباء ويعول نفسه ومن يتزوجها، وتقدم لأسرة فتاة للزواج. فيعني أخ ملتزم بكل حاجة بس فقير، فرفضوا، لم يا جماعة يعني إذا كنت فقير فسيغنيني الله، قال يعني إيه إحنا والله شرطنا كده. وبعد فترة جالهم واحد رجل ليس من المصلين ولا من المعروفين بالصلاح بين الناس بس غني، فقبلوا. فعم العروس بيقول لهم انتوا رضيتوا دوت وقبلتم دوت؟ قالوا ايه؟ قالوا يعني الفاسق ربنا يهديه ان شاء الله. فقال لهم ولعل الفقير ربنا يرزقه. فلماذا امنت برب الهادي ولم تؤمن برب الرزاق؟ مش ده اللي بيحصل اهو؟ يعني انت امنت ان ربنا يهدي بس مش مؤمن ان ربنا هيرزقه. شفت الخلل؟ مع ان الرب واحد، الذي يرزق هو الذي يهدي، لكن هو ما عندوش قناعه في ديه، فعايز الايه اللي قدامه يشوفه بعينه. دي مصيبه تدل على غياب القناعه القلبيه. يقول ابو حازم احد التابعين: ان كان يغنيك ما يكفيك فإن أدنى ما في الدنيا يكفيك. حاجات من الكلام ده كلام هام جدا. إن كان يغنيك ما يكفيك فإن أدنى ما في الدنيا يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس في الدنيا شيء يكفيك. فما عندكش قناعة الدنيا كلها لو جات لك برضك محتاج إيه؟ محتاج زيادة. وقال بكر المزني: يكفيك من الدنيا ما قنعت به ولو كف تمر وشربة ماء. وقال الإمام أحمد: قليل الدنيا يكفي وكثير ما يكفي يغني، إن من اكتفى من الدنيا كفاه منها القليل، ومن لم يكتفي لم يكفيه الكثير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. يقول في آخر هذا الحديث: عجلت منيته، قلت بواكي، قل تراثه. يعني أنه يعجل له الموت على هذه الصفة. هو ده بقى إيه؟ المؤمن الولي إذا كان على هذا الوصف يبقى من إكرام الله له إيه؟ أن يعجل موته، وهو أن يكون من يبكي عليه قليلا وذلك لقلة عياله، وأن يكون تراثه قليلا يعني بتراثه الذي يخلفه من الدنيا. وبذلك فسره الإمام أحمد وغيره. وهذا الكلام يحتمل أن يكون إخبارا عن حال المؤمن، ويحتمل أن يكون دعاء له من النبي صلى الله عليه وسلم. فاقتضى هذا الكلام أن المؤمن إذا كان على حالة حسنة من حسن عبادة وخمول وقناعة باليسير فإنه يغبط بتعجيل موته على هذه الحالة خشية أن يفتن في دينه ويتغير عما عليه. لو واحد قريبك مثلا أو حبيبك وكان على أعمال الإيمان الصالحة فتوفاه الله فهذا نغبطه على ما كان عليه. لماذا؟ لأنه إذا مات على خير أحواله هذا من إكرام الله له، لأننا لا ندري كيف يكون حالنا إذا رزقنا الله المال، كيف يكون حالنا إذا وقعت الفتن. فمن مات على خير أعماله فهو المغبوط، فإن العبد لا يدري بما يختم له، فإن ختم له بالصلاح فهي نعمة أنعم الله بها عليه. ولهذا المعنى شرع تمني الموت وطلبه خشية الفتنة في الدين. قوله في آخر هذا الحديث: عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه. قال في عجلت منيته، قال: كان أبو الدرداء إذا مات الرجل على الحالة الصالحة قال: هنيئا لك، يا ليتني مكانك. فقالت له أم الدرداء في ذلك، فقال: هل تعلمين يا حمقاء إن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي منافقا، يسلب إيمانه وهو لا يشعر، فأنا لهذا الميت أغبط مني لهذا بالبقاء. وهذا يعني أنه يفرح أن الله تعالى قبض رجلا على خير أعماله، وإلا فربما إذا طال به الزمان أن يتغير حاله من الطاعة إلى المعصية. ثم قال: قل تراثه. قال فسره الإمام أحمد وغيره بميراثه بعد موته، يعنيان ما يخلف من الدنيا بعده يكون قليلا نذرا يسيرا. يعني قضية التوسعة في الدنيا مش إكرام. النهاردة لو أن رجلا وسع الله عليه لك إيه ده ربنا أكرمه، مين اللي قال لك إن ربنا أكرمه؟ الله تعالى اختبر أيستعمل هذا المال في الطاعة أم في غيرها، خاصة أننا نرى الكثير من أصحاب الأموال ينفقون أموالهم في غير موضعها التي وضعت لها. ولهذا بين رب العالمين أن المال يطغي، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا كثر المال يبدأ إيه؟ نوع من الطغيان والكبرياء والاستعلاء، فهي مطية. الغنى والفقر مطيتان، إن استعملتهما في طاعة الله كان اختبارا ونعمة من الله، وإلا كان بلاء. يقول كما في حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف إلا آلات الجهاد. هو ده اللي طرقه في تركته. ففي الصحيح أنه لم يخلف إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. ولما احتضر عمر بن عبد العزيز قال: لا تتهموا الخازن، فإني لا أدع إلا 21 دينارا، وصى منها بوفاء ديون، فلم يبق لورثته سوى 14 دينارا، هذا وجميع مملكة الإسلام تحت يده. يعني لو جينا نظرنا النهاردة لعمر، ليس هناك حاكم في المسلمين اليوم تحت سلطانه كما كان تحت سلطان عمر. لو جمعنا كده أي ملك من ملوك العالم كله الذي كان تحت يد عمر أعظم من تحت جميع ملوك الأرض اليوم، ومع ذلك لما مات لم يخلف إلا 14 دينارا. ودخلوا عليه في مرض موته وعليه قميص قد اتسخ جيبه وتحرق، فقال مسلمة بن عبد الملك لأخته وهي زوجة عمر: ناوليني قميصا سوى هذا حتى يلبسه أمير المؤمنين، فإن الناس يدخلون عليه. فقال عمر: دعها يا مسلمة، فما أمسى ولا أصبح لأمير المؤمنين ثوب سوى الذي طرى عليه. يقول: ومات الإمام أحمد ولم يخلف سوى قطعا في خرقة، وكان وزنها دون نصف درهم، وترك دينا عليه وفي من أجرة عقار خلفه. وكان محمد بن أسلم الطوسي من العلماء الربانيين، فمات ولم يخلف سوى كسائه وإناء لوضوئه فتصدقوا عليه. هذا لا يعني أن الإنسان يسعى للمال أبدا، لكن الإشكالية ألا يكون المال في قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فلا بأس أن تترك المال والأرض لهم، لكن القضية ألا تكون الدنيا في قلبك، لأن الدنيا إذا كانت في القلب صدت عن سبيل الله، أما إذا كانت في اليد فإنها لا تغير في قلوب العباد. يقول يحيى بن معاذ واختم بهذه الكلمة: لا تكن ممن يفضحه في الدنيا ميراثه وفي الآخرة ميزانه. هل من الكلام دوت؟ لا تكن ممن يفضحه في الدنيا ميراثه، ما شاء الله سيب ملايين من الأموال لكن ميزانه في الآخرة إيه؟ خفيف خالص، ما ينفعش. فلا تكن ممن يفضح في الآخرة بخفة الميزان من الحسنات. هذا آخر ما أردت بيانه في هذه الرسالة المباركة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. سائل يقول: هل هناك واجب أو واجبات محددة على العلماء تجاه العامة أو تجاه الأمة في وقت النوازل والمحن؟ فكثير من العامة يكون موقفهم ليس موافق لما جاء به السنة المطهرة. الواجب على العلماء أن يبينوا الحق ولا يكتمونه، والواجب على العامة أن يتبعوا كلام العلماء فيما أدلوا به من الحق ولا ينازعونهم في أقوالهم، وإنما يجب عليهم طاعتهم فيما وافق الحق. هذا هو الواجب على العلماء والواجب على عامة الناس. أجر الاستعاذة بالله من الشيطان عند التثاب. الأجر هو اتباع السنة، أنك عندما تتثاب تستعيذ بالله من الشيطان كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك امتثال لسنته صلى الله عليه وسلم. ولا أعظم من ذلك أن تكون ممن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بها مقتنعا بما قال غير راد لما سن وشرع، فيكفيك في ذلك امتثالك أن تكون مستنا بسنته صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. ذكر الخفي هو ذكر القلب من الحب والإقبال على الله والشوق إلى لقائه والوجل منه، أن يكون القلب مقبلا على الله، يعني أن يتحرك اللسان وقلبك مع اللسان يعمل. هذا هو إيه؟ هو ذكر الخفي. لا، دي عدم القناعة. لا يمتنع من الولد خشية ألا يرزق، وإنما يعمل ورب العباد سيرزقه هو ولده.